بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الجملة ليست في الحقيقة تابعة لباب الغفر، وإنما هي متعلقة بمسألة مهمة تعم بها البلوى، ولا يخلو زمان ولا مكان من السؤال عنها، وهي مسألة إتلاف مال الناس. ومسائل الإتلاف متعلقة بالغفر لأنها توجب الضمان، والغفر يوجب الضمان. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله مسائل الإتلاف والتعدي على أموال الناس وممتلكاتهم. فالأصل الشرعي يقتضي أن المسلم لا يجوز له أن يفسد في الأرض، وإتلاف الأشياء المحترمة محرم بإجماع العلماء ما لم يدل الدليل على جواز الإتلاف، سواء كان الإتلاف كليا أو كان الإتلاف جزئيا، وسواء كان الإتلاف للأعيان والذوات ككسر زجاج أو قتل حيوان أو إهلاك نبات، أو كان إتلافا للجزء والبعض. والأصل في تحريم هذه الإتلافات قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فقد ذكر أئمة السلف ودواوين العلم، ومن أشهر من فسر هذه الآية الكريمة، لأن المراد بها إتلاف الزروع وقتل الحيوانات ونحن ذلك، الإمام مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الإمام الذي عرض القرآن على ابن عباس مرتين يستوقفه عند كل آية يسأله عن حلالها وحرامها وما تضمنته من أحكامها. هذا الإمام الجليل الذي قال فيه بعض السلف: ما أظن مجاهدا أراد بالعلم إلا وجه الله تعالى، يقول إن المراد لقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إتلاف الأشياء المحترمة من إهلاك الزرع وقتل الحيوان ونحن ذلك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما، وقد أكدت هذا المعنى آيات أخرى كقوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ونفيه سبحانه من محبة المفسدين، والله لا يحب المفسدين. كل هذا يدل على تحريم الإفساد وإتلاف الأشياء والتسبب في ذهاب المنافع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل حيوانا ولا أن يتلف منافع ذلك الحيوان، ولا أن يفسد في الأرض بإهلاك الزروع والنباتات، ولا أن يفسد في الأرض بهدم العمران والبيوت، وهكذا ما يكون من تعطيل المنافع الموجودة كالمرافق العامة التي يرتزق فيها الناس. وأشد ما يكون هذا الإفساد إذا كان في الأماكن التي لها حرمة، مما يتعلق بالمساجد ودور العلم، فالأمر فيها أشد لأنها أوقاف مسبلة محبسة، ومما يعد لسقي الناس وشربهم أو ما يعد لركوبهم صدقة عليهم. فأمثال هذه الصدقات والأوقاف لا يجوز للمسلم أن يتسبب في إتلافها، ولا أن يترك من يتولى أمره كأبنائه وأطفاله يفسدون فيها، فإنه متحمل للمسؤولية كما سنبين أحكام ذلك كله. والناس يتساهلون في مثل هذا إلا من رحم الله، فيظنون أن الصبي إذا أتلف مثل هذا الشيء، أو إذا ترك الصبي يفعل ما شاء فأتلف هذه الأشياء، أنه لا شيء عليه. والواقع أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن تعاطي الأسباب، ومسؤولون كذلك عن ضمان كل ما أتلفه أبناؤهم وصغارهم، لأن الله جعلهم قائمين عليهم مأمورون وأمرهم أن يقوهم من ناره وعذابه. فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز للمسلم أن يتلف شيئا مما فيه مصلحة ومنفعة إلا إذا أذن الشرع بذلك الإتلاف أو أمر به كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبتت هذه القاعدة العامة وهي تحريم الإتلاف وأن الأصل لا يجوز لنا أن نتلف شيئا فإنه حينئذ يرد السؤال لو أن هذا الشيء حصل من الإنسان فأتلف، فقال المصنف رحمه الله ومن أتلف محترما. الإتلاف له ثلاثة أركان يقوم عليها ومسائل عند أهل العلم مبنية على هذه الأركان الثلاثة. عندنا متلف وشيء يتلف يقع عليه الإتلاف والإتلاف نفسه، فهذه ثلاثة أشياء أو ثلاثة أركان تقع بها جريمة الإتلاف إذا كانت عمدا، وحينئذ يرد السؤال عن أحكام هذه الأركان الثلاثة. وقد جمعه المصنف رحمه الله بقوله ومن أتلف محترما. من هذا الشخص الذي يقوم بالإتلاف؟ أتلف الفعل، محترما المكان الذي وقع عليه الإتلاف. فالأحكام تتعلق بهذه الثلاثة الجوانب. قوله رحمه الله ومن، من نصيغ العموم وتشمل الذكور والإناث وتشمل الصغار والكبار من حيث الأصل إلا إذا دل الدليل على استثناء في الخطاب، لكن من حيث العموم هنا عامة شاملة للذكر والأنثى والصغير والكبير. حتى إن الصبية لو أتلف شيئا محترما ولو كان عمره سنتين، بل لو كان في سنة ودفع برجله شيئا فكسره وذلك الشيء ملك للغير يجب ضمانه. إذن من هنا عام تشمل الصغير والكبير. من حيث الأصل قلنا عندنا متلف ومتلف. الشيء المتلف طبعا أي شيء فيه مصلحة لكن بشرط أن يكون محترما شرعا، فإذا كان الشيء له احترام وله أصل يدل على جوازه وإباحته فإنه حينئذ يضمن إذا تلف كما سنبين إن شاء الله تعالى. يشمل هذا إذا أتلف آدميا مثل أصل، إذا أتلف حيوانا بهيمة قتلها وأتلفها دهسها، أتلف نباتا كزرع أحرقه أو زرع أخرجه من الأرض فما قلعه فمات، أو أتلف الثمر قبل نضجه فقصه من النخلة وجده. هذا بالنسبة للشيء المتلف سواء كان حيوانا من الحيوانات آدميا وغيره أو من غير الحيوانات، الزجاج يكسر، الخشب يكسر ونحن ذلك. من أتلف محترما قلنا يشترط أن يكون محترما، سنبين المراد من ذلك. نبدأ أولا بقوله ومن، قلنا يشمل الصغير والكبير، فنبدأ بالكبير. الكبير العاقل البالغ العاقل إذا أتلف شيئا على حالته، إما أن يتلفه متعمدا قاصدا إتلافه وإما أن يتلفه مخطئا. مثال ذلك لو أن رجلا أخذ مثلا منجلا وقلع نباتا لجاره وقصد إتلاف النبات على صاحبه، فحينئذ إتلاف موجب للضرر على سبيل العمد والعدوان. إذا وقع هذا النوع من الإتلاف من الكبير البالغ العاقل سواء وقع إتلافه على حيوان أو غير الحيوانات يترتب أمران: عقوبة الشرعية، عقوبة الشرعية، وثانيا الضمان. من حيث الأصل لو جاء وأتلف زرع جاره واشتكى جاره إلى القاضي وقال القاضي لما أتلفت زرع جارك؟ قال أنا متعمد قاصد أريد أن أفسد ماله، فالقاضي يعذره يؤدبه، وسنبين أحكام التعذيب في باب التعذيب. لا نتكلم هنا عن عقوبة إذا كان متعمدا، فلها باب خاص، إما أن تكون عقوبة مقدرة كما في الجنايات على الأرواح والأنفس، هذه لها باب خاص وهو باب القصاص ومسائل الاعتداء على النفس والأطراف، وتفصل فيه مسائل الاعتداء على النفس والأطراف. وفي هذه الحالة إذا كان الكبير الظالم قد جنى جناية عمدا يعاقب بما يليق به، ويرد السؤال هل يضمن أو لا يضمن؟ والجواب أنه يضمن، يطالب بضمان المال الذي أتلفه على أخيه المسلم، بشرط أن يكون هذا المال محترما شرعا. وإذا كان مخطئا، وهي الحالة الثانية، أن يقدم على إتلاف مال أخيه مخطئا، كرجل أخذ سيارته فحصل حادث أتلف بسببه سيارة أخيه، والخطأ منه لم يقصد إتلافها ولم يتعمد إتلافها، تقول يترتب شيء واحد، يتسقط العقوبة والتعذير لأنه لا يقصد، ويجد ضمان حق أخيه المسلم. إذن تنتبه إلى قضية أن ضمان الحق يستوي في أن يكون متعمدا أو يكون مخطئا، فالشريعة توجد ضمان حق المسلم سواء كان متعمدا أو مخطئا، ثم الضمان يختلف، تارة تجعل الشريعة النفس بالنفس كالقاتل يقتل، وتارة توجب الضمان بالأموال إذا كانت عموانا كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. إذن يتبين من خلال هذا أن الكبير البالغ العاقل إما أن يتعمد أو يخطئ. إذا تعمد ترتب أمران، أولهما عقوبته بالتعذير بما يليق به وبما يليق بجنايته، والثانية ضمان الحق لصاحبه، فيجب عليه أن يضمن الشيء الذي أتلفه بالغا ما بلغ. طيب إذا كان مخطئا قلنا لا يجب إلا شيء واحد وهو وجوب الضمان. مسألة إيجاب الضمان عليه إذا كان مخطئا هذه تحدث إشكال، الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول تعالى لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فخذها قاعدة أن الخطأ يجب فيه الضمان من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. وتوضيح ذلك أن الأحكام الشرعية التي يخاطب بها المكلف كإيجاب الصلاة وإيجاب الزكاة والصوم، هذه طبعا تكون يشترط طبعا يكلف بها الإنسان ويخاطب بها، وإذا أخطأ سقط عنه الإثم، لكن ضمان هذه الحقوق ما يسقط بالخطأ. مثال، نبدأ بحق الله، لو أن شخصا قلت له قم فصل الظهر، قال صليت وظن أنه صلى وهو مخطئ لم يصلي، ثم لما مضى الساعة تذكر أنه كان مخطئا حينما قال لك صليت، يجب عليه أن يصلي. إذا خطأه أوجد سقوط الإثم عنه طيلة الفترة التي كان فيها مخطئا، فلما تبين له أن ذمته مشغولة سقطت عنه المؤاخذة، عدم المؤاخذة، وتوجه الخطاب عليه أنه مخطئ. فبناء على هذا إذا كان الشخص مخطئا نسقط عنه الإثم، لكن يوجد عليه الضمان. ولذلك ترى نص القرآن حينما أمر الله عز وجل بالدية في من قتل أخاه المسلم مخطئا، فدية مسلمة إلى أهله، وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ. فالقتل إذا وقع بالخطأ وجب ضمانه بالدية مع أنه مخطئ، والله يقول لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ففهمنا أن المؤاخذة هنا من جهة التكليف، وهي وجوب ترتب الإثم على الفعل. إذن مسألة ضمان المتلفات يستوي فيها المخطئ والمتعمد، الكل يضمن. إذا ثبت هذا يرد السؤال لماذا تطالب الشريعة المخطئ بالضمان؟ قد يرد إشكال ويقول لك هذا رجل أخطأ فصدم سيارة أو قتل إنسانا بسيارته جهسا ولا يريد قتله، أو جهس بهيمة أو كسر محلا أو نحو ذلك، لماذا توجب عليه الضمان مع أنه مخطئ؟ والجواب أن من هذا أن هذا يدل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وكمالها، لأن الأموال لا تتلف إلا بشيء من التخريب، لا يمكن أن يقع إتلاف إلا بشيء من التخريب، فالدهس والقتل لا يقع إلا بسبب التخريب في السرعة وعدم رفق الإنسان بقيادة في مهنة، الدابة لا تتلف الأشياء الوجود ملكك إلا التساهل بتركها ترعى في أموال الناس وتتلفها. فلو فتح الباب أنه لا يجب الضمان في الخطأ لضاعت حقوق الناس، ولذلك تجد الناس الآن إذا علم أنه لو حصل بينه وبين أخيه حادث وأتلف سيارته أنه يضمن احتاط، وأخذ بجميع الأسباب التي بإذن الله عزيز تمنعه وتحول بينه وبين الوقوع في أذية أخي المسلم. إذن في منهج الشريعة لا يشك أنه من أكمل ما يكون وأتم ما يكون في ضمان حقوق الناس، وأن هذا يحفظ للناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم. الحالة الثانية أن يكون الجاني صغيرا، إذا كان الجاني صغيرا فإنه يسقط عنه جانب التكليف، فلا نقول إنه آثم إذا وقع منه شيئا متعمدا، لأن الصغير إما أن يتعمد كالكبير إما أن يتعمد أو يخطئ. فالصغير قاعدة ذكرها العلماء يقولون عند الصبي والمجنون خطأ، عند الصبي والمجنون خطأ، هذه تجعلها قاعدة معك في المسائل الشرعية، أن كل شيء تعمده الصغير الذي هو دون البلوغ أو المجنون الذي لا يعقل تجري عليه أحكام الخطأ، ما تجري عليه أحكام العمل. فلو أن صبيا لا قدر الله أخذ سلاحا فقتل شخص دون أن يدفعه أحد ودون أن يكرهه أحد، قتله متعمدا، فإنه لا يقتص منه، ينزل منزلة الخطأ، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، خاصة إذا كان دون السنين أو فيه خلاف ضعيف، وسنبين إن شاء الله في باب الجنايات إذا كان مميزا عند بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه. إذن عند الصبي والمجنون خطأ، المجنون لو جاء متعمدا وأخذ حديدة فكسر زجاجا أو كسر محلا لشخص فأتلف ماله، لو فعل هذا الفعل عاقب لعاقبنا وأوجبنا عليه الضمان، لكن إذا فعله المجنون قلنا عنده متعمد قاصد تراه قاصد للإتلاف، فإننا نقول عنده خطأ وينزل منزلة الخطأ فيجب الضمان ولا تترتب العقوبة. أما الدليل على إسقاط المؤاخذة فما ثبت في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحترم والمجنون حتى يفيق. إذن دلت السنة على أنه لا يؤاخذ لا الصبي ولا المجنون، وإذا سقطت عنه المؤاخذة فإنه لا يعاقب على ذلك ولا يترتب على فعله عقوبة. هذا إذا تعمد الصبي. إذا أخطأ الحكم واحد، إذا الصبي إذا أتلف شيئا وجب ضمانه، فلو أنه أتلف مالا للغير وقال ولي الصبي هذا الصبي، نقول إنه صبي ولكن يجب ضمانه، صبي لا نؤاخذه ولا نعاقبه ولكن يجب الضمان عليه. إذا أوجبنا الضمان على الصبي، الصبي له حالتان والمجنون له حالتان، كل من الصبي والمجنون له حالتان. الحالة الأولى أن يكون عند الصبي مال، مثل الأيتام يتوفى والده يتوفى والده ثم يترك له مالا إرثا فيرث مثلا 100,000 وهو صبي في حال الصداء أقدم على شيء فأترفه وقيمة 10,000 ريال، تؤخذ من ماله وتضمن لصاحب الحق. هذا إذا ترك له أو عنده مال ورثه من أبيه ورثه من قريب، فإننا نأخذ هذا المال ونسد به ما وجب ضمانه، لكن بشرط يشترط إذا ضمننا من مال الصبي المتلف أن لا يكون هناك إفضاء وسببية من الولي. فلو أن الولي حرّض الصبي أو أمر الصبي بشيء فيه إتلاف وأكرثه فإنه يجب الضمان على الولي لا على الصبي، وذلك لأن الصبي كالآلة مطلوب الإرادة مطلوب الاختيار لأنه لا يعقل وهكذا النجوم. فإذا أمره وليه أن يفسد شيئا أو أمره أن يفسد شيئا فإنه يجب الضمان على الولي. ومن أمثلة هذه المسألة لو أن صبيا أمره بالغ وقهره على أن يقتل شخصا سقط القصاص عن الصبي ووجب القصاص على الآمر، وسيأتي إن شاء الله في مسألة القتل بالأمر والقتل بالإكرام. الشاهد هنا أن الصبي يضمن في ماله، وقلنا يشترط أن لا يكون للولي تعدي، وهكذا إذا كانت للولي سببية. السببية أن الولي يكون من أمثلتها مثلا ما يقع في حقوق الله عز وجل، فالحاج والمعتمر مأمور باجتناب ما أمر الله باجتنابه من محظورات الإحرام، فإذا كان الصبي دون التمييز وأحرم عنه وليه فحدده وليه أو أعمره فإنه إذا وقع في الإخلال يكون في مال الولي لا في مال الصبي. وبناء على ذلك يفصل في هذه المسألة في الضمان في حق الله عز وجل وحق المخلوق. الصبي في جميع الأحوال قلنا يضمن إذا كان له مال، إذا لم يكن له مال ضمن عنه وليه أبوه. لو أن والد الصبي جاء به فأدخله إلى مكان فقام الصبي فكسر شيئا أو أتلف شيئا فإن والده يضمن ذلك الشيء إذا لم يكن الصبي مال. هذا بالنسبة للمتلف إذا كان آدميا. أما إذا كان حيوانا فسيأتي إن شاء الله أن الدابة والحيوان إذا ملكه له حالتان، الحالة الأولى أن يكون ملكا لشخص، والحالة الثانية أن يكون غير مملوك كالدواب المنفلتة والسائدة. فإذا كانت الدواب ملكا لشخص ففيها تفصيل سنبينه إن شاء الله، فتارة يضمن صاحبها وتارة لا يضمن. وأما إذا كانت مسيبة فهذه فيها تفصيل عند العلماء في المسائل، تارة يكون فيها ضمان على بيت مال المسلمين عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أن السائدة لا ضمان عليها مطلقا. أما بالنسبة للشيء المتلف قال رحمه الله ومن، عرفنا من الذي يقوم بالإتلاف، ومن أتلف أتلف الشيء إذا أفسده وعطل منافعه وأذهبها. فإن كان الشيء من الحيوانات يكون إتلافه كلية بقتله وإزهاق روحه، وقد يكون الإتلاف جزئيا كما لو كسر يد البهيمة أو أتلف عضوا من أعضائها الأخر، ويكون الإتلاف لغير الحيوان مثل الآلات والمصنوعات، إذا أتلف بعضها وبقي بعضها يكون إتلافا جزئيا، وإذا أتلفها كلها يكون إتلافا كليا. فالإتلاف يكون بالقتل، يكون بالتحرير، يكون بالكسر، فكل شيء فيه تعطيل للمنافع وإذهاب للعين ومصالحها فإنه إتلاف، تارة يكون كاملا وتارة يكون ناقصا. قال رحمه الله ومن أتلف شيئا محترما شيئا نكرة، والقاعدة أن النكرة تفيد العموم، شيئا أي إن كان هذا الشيء سواء كان حيا أو غير حي، جامدا مائعا، لكن بشرط أن يكون محترما. قوله محترما قيد يخرج غير المحترم، وغير المحترم هو الشيء الذي حرمه الشرع. من أمثلة ذلك الميتة والخمر والخنزير، هذا بالنسبة للحيوانات الخنزير والكلب أيضا يكون غير محترم إذا كان مأمورا بقتله، وكذلك السباع العادية والفواسق هذه كلها غير محترمة. قال صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، فلما ذكر خمس الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم ووصفهن بالفسق أسقط لهن أسقط حرمتهن وأجاز إتلافها وأعد ذلك قربة لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك لا بد أن كل شيء متلف له حرمة، وكما يكون من الحيوانات غير محترم يكون من غير الحيوانات مثل الخمر من الشراب والصليب وآلات اللهو، كل هذه لا حرمة لها شرعا، ولو تلفت فإنه لا يجب ضمانها. وآنية الذهب وآنية الفضة، لأن الله عز وجل حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فحرم صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فلو هتم إناء ذهب أو إناء فضة وكسره فإنه لا يجب عليه ضمانه. وإذا ثبت هذا فإن كل شيء محترم يجب ضمانه إذا طالب حق صاحبه بحقه. قال رحمه الله ومن أتلف شيئا محترما. هذه الجملة صدر بها المصنف لأنه سيذكر وهي تفيد العموم، وسيذكر ما تفرع عليها من المسائل المنبنية على قاعدة الإتلاف. فقال رحمه الله
ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا.
ومن أتلف محترما، الإتلاف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسميه العلماء الإتلاف المباشر، والقسم الثاني يسميه العلماء الإتلاف السببي أو الإتلاف بالسببية. فما معنى قوله إتلافا مباشرا وما معنى قوله إتلافا بالسببية؟ الإتلاف المباشر أن يقوم الشخص بنفسه بفعل الإتلاف، كأن يحرق الدار بنفسه أو يقصر الزجاج بيده، فهذا إتلاف مباشر. الإتلاف السببي يكون من الشخص فعل الشيء الذي يقع به الإهلاك، لكن مباشر الإهلاك غيره، كشخص بنى جدارا فجاء شخص وجلس تحته فجاء آخر ودفع الجدار عليه، فالذي قتله الجدار والذي أحدث الجدار هو المالك صاحب الأرض، لكن الذي دفع باشر الإتلاف بنفسه. ومن أمثلته من حفر بئرا في مزرعته أو حفر أرضا لعمارته، فهذه الحفرة جاء شخص ودفع غيره فيها فقتله ومات، فالحفرة حفرها سبب في القتل، لكن الدفع فيها مباشرة للقتل، فهناك إتلاف مباشر وهناك إتلاف بواسطة. فالإتلاف المباشر لا إشكال في تأثيره، ولذلك خذها قاعدة في الإتلاف المباشر. عند العلماء عدة قواعد في مسألة الإتلاف أو القتل، هناك يعني الإتلاف بجميع صوره، القتل المباشر والقتل بالسببية، الجناية المباشرة والجناية بالسببية، الضرر المباشر والضرر بالسببية. الإتلاف هنا إذا كان مباشرا أيا كان، سواء كان إتلافا لحيوان أو غيره، يكون هذا الإتلاف طبعا موجبا للضمان من حيث الأصل، سواء تعدى الشخص أو لم يتعدى. فتصبح القاعدة المباشرة تقتضي الضمان مطلقا، المباشرة تقتضي الضمان مطلقا، لكن السببية لا تأخذ الضمان إلا بالتعدي. فأصل عندنا إتلاف مباشر وعندنا إتلاف لسببية. فالإتلاف المباشر نوجد فيه الضمان مطلقا سواء تعدى الشخص أو لم يتعدى، والإتلاف بالسببية لا نوجد فيه الضمان إلا إذا تعدى وفرط الشخص. فإذا تعدى وفرط أوجبنا عليه الضمان لتعديه وتفريطه، أما إذا لم يفرط فلا ضمان عليه. وعلى هذا سيكون إن شاء الله تفصيل العلماء رحمه الله من المسائل. ابتدأ رحمه الله بقوله ومن أتلف شيئا محترما، هنا يعني تلاحظ أن العبارة المراد بها المباشرة، بمعنى أن الإتلاف والإفساد للشيء وقع بمباشرة الإنسان وليس بواسطة. ومن أتلف شيئا محترما، أتلفه بيده برجله بسيارته يعني وهو يقودها قادها حتى أتلفت، كل هذا يعتبر إتلافا مباشرا. قال رحمه الله بعد ذلك أو فتح قفصا، هنا الإتلاف بالسببية، وفيه كلام طويل من العلماء رحمه الله. من فتح قفصا، القفص قد يكون فتحه مثلا رحمة وقد يكون فتحه عذاب وبلاء، يعني مثلا إذا كان فيه عصفور أو طائر فتحه شفقة عليه هذا رحمة به، لكن إذا كان بداخله أسد أو كان مثلا بداخله سب مفترس هذا لا شك أنه سيضر سيفضي إلى هلاك ربما أمم. فلذلك يختلف فتح القفص من جهة الشخص الفاتح، لكن في صورة الأمر وحقيقة الأمر تلاحظ مسألة مهمة، وهي هل فتح القفص يكون مباشرة أو سببية؟ وجهان للعلماء. بعض العلماء يرى أن كل من فتح قفصا على حيوان ضار وخرج حيوان منه وأضر فهذا كان مباشر، لأن الحيوان لا عقل عنده ولا إدراك عنده، ومثل هذا الفعل لا شك أنه مفضل للخروج، والخروج مفضل للهلاك والإتلاف الإتلاف. فيقولون مثل الذي أمسك حية بيده وقتل بها شخصا، فحينئذ صحيح أن الذي قتل هو الحية، لكن من الذي حركها وقربها؟ فهنا ولو أن في الصورة شيء من السببية لكنها في المباشرة للمباشرة ألف وأقرب، والحكم بها أقوى. وهذا يعني هذا القول لا يفصل، يقول من فتح قفصا مطلقا سواء خرج الحيوان بعد الفتح مباشرة أو تأخر، لأن هؤلاء لا يرون للحيوان عقلا، لا يرون أنه يعني يناقض الحكم، لأن الحيوانات لا تناط لها الأحكام، ولذلك تسند الأحكام من يناط إليه. فهذا الشخص الذي فتح وأتلف وفعل منهما وحصل بفعله وفتحه ما حصل منه، بناء على هذا القول لا تفصيل. وهذا هو الذي درج عليه من صنع صحيح ما فصل. هناك من أهل العلم من فصل وقال من فتح قفصا نظرنا إما أن يقع خروج الحيوان بعد الفتح مباشرة، بحيث مثل كما لو كان على الباب بمجرد فتحه خرج، فحينئذ نعتبر في حكم المباشر ونرى أن الفتح مؤثرا موجبا للضمان. أما لو أنه فتح وتأخر ما خرج الحيوان، أو العصفور ما طار إلا بعد فترة أو ضرها، فالخروج وقع من العصفور بفعله، لم صحيح أن الفتح موجود لكن الخروج أصبح مؤثرا وأصبح مباشرة من الحيوان، فصار سببية ومباشرة. فيرون أنه في هذه الحالة لا ضمان عليه، لأن العصفور طار وخرج بفعله، ولا يوجبون عليه الضمان إلا إذا حرك ودفعه إلى الإخراج وحركه على الإخراج. الفرق بين القولين أن أصحاب القول الأول يضمنوه ويحملوه تبعة هذا الفتح وهذا التصرف، سواء خرج الحيوان مباشرة أو تأخر فهو ضامن متحمل المسؤولية. أما القول الثاني يقول لا يضمن إلا إذا تعدد، وهذا الذي ذكرناه في القاعدة أن السببية لا ضمان فيها إلا بالتعدي. قالوا فتح القفص سببية، فإن حرك الحيوان وحركه أو دفعه للإخراج وجب الضمان، وأما إذا سكن ولم يخرج الحيوان فإنه لا ضمان عليه. في حكم التحريف قال إذا كان الحيوان على الباب المباشر بمجرد فتحه طار العصفور أو خرجت الحية أو خرجت العقرب فنهزت قتلت ولدغت فحينئذ يضمن. والحقيقة قول المصنف أقوى، والنظائر والأشباه توجد أن فتح القفص وفتح الباب على الشيء المحبوس والمحفوظ أن ذلك يوجب الضمان. والبهيمة لا شك أنها تندهش للخروج وتريد الخروج، وهذا شيء موجود في البهائم بفطرتها، لأن البهيمة وإن كانت لا تعقل فإن فيها تمييزا للأمور، كما قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقوله ثم هدى أي هداه لمصالحه ودفع المضار عنه، فالبهيمة تدرك أن من مصلحتها الخروج فتسعى لذلك وتطلبه. فمسألة أنه لا عقل لها ليس على كل حال يوجب إسقاط الضمان في مثل هذا. فإذا فتح القفص وهو يعلم ما فيه وتساهل في ذلك فحصل الضرر فإنه يتحمل مسؤولية المترتبة على ذلك. وهكذا لو كان الذي بداخل الغرفة رجلا شريرا معروفا بالفساد والأذية والإضرار فحبس في غرفة من أجل أن يمنع أو يعاقب، فجاء شخص وهو يعلم وفتح عليه وأخرجه فإنه يتحمل هذه المسؤولية ويكون شريكا في حكم الفرار، فيكون المباشر الشخص نفسه ولكنه يكون حينئذ في حكم السببية، فتخف المسألة عن المسألة السابقة من جهة أنها سببية إذا كانت في من يعقل وتكون في حقوق قريبة من المباشرة آخذة لحكمها إذا كانت في الحيوان ونحن
أو بابا
أو فتح بابا كما ذكرنا كان داخل الغرفة شيئا ضاربا كالسبع المفترس أو داخل الغرفة مجنونا فيه ضرر يؤذي ويضر ويقتل وهو يعلم لذلك، أو داخل الغرفة شريرا مؤذيا أو نحو ذلك مما فيه ضرر ففتح الباب له فقد مكنه من الإفساد وتعاطى السبب الموجب وتعدى لتعاطي السبب الموجب للضمان.
أو حل وكاء
أو حل وكاء الرباط، هذا يقع. كانوا في القديم يحملون اللبن والعسل ونحوه من الأطعمة والشراب في القرى، وتكون الأوعية مربوطة محكمة، فيأتي شخص ويحل هذا الرباط يفك الرباط فتسقط القربة ويندفع ما فيها. من أهل العلم من قال حل الوكاء يفسر فيه، فإن كان الشيء الذي موكى عليه والوعاء لا يثبت ولا يستقر بحيث إذا حل الوكاء اندفق ما فيه، مثل القرب إذا كانت على الأرض وحل الوكاء يندفق ما فيها من اللبن والعسل فحينئذ يضمن، لأنه لا إشكال أن الحل سيفضي إلى خروج ما في القرب. أما إذا كان الوعاء مستندا إلى حائط وثابتا مستقرا وحل الوكاء فلا يجب الضمان إلا بالتعدي، كأن يدفعه فيسقط أو يتعاطى سببا للسقوط. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك ثم سقط من نفسه بعد برهة وكان الغالب استقراره فلا ضمان عليه.
أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه،
أو رباطا مثلا السبع إذا كان مربوطا فحل رباطا، أو رباطا
أو قيدا
أو قيدا كالشخص المقيد أو الكلب رحمه الله المقيد إذا حل قيده فخرج كلب العقور فخرج وعض أو قتل أحدا، هذه كلها تفضي إلى الضرر وفيها تعجل. فأصحاب هذا القول يرون أن مجرد هي سببية وقليلا يعني في حكم السببية، ولكن يرون أن الحل والفتح والفتح للباب ونحن ذلك يعتبر تعديا من الفاعل، والسببية يجب فيها الضمان بالتعدي. نعم.
أو أتلف شيئا ونحوه،
ذهب ما فيه، ذهب ما في ذلك الشيء، مثل ما ذكرنا إذا ذهب ما في القفص إما أن يكون له قيمة أو لا قيمة له. إذا ذهب ما فيه مما له قيمة كالعصفور أو النعري أو نحن ذلك، لأنه يقول طائفة من العلماء يجوز حد العصافير والطيور التي لها أصوات طيبة، ويستدلون بحديث يا أبا عمير ما فعل المغيب، قالوا بشرط أن يطعمها وأن يحسن إليها وأن لا يعذبها. فعلى هذا القول يكون حبسه سائغا شرعا، فإذا فتح القفص وطار هذا الطائر نقول له اضمنه رده، إذا لم يستطع رده وجب عليه ضمانه، يجب عليه أن يضمن. فذهب ما فيه يعني من الطير، أو ذهب ما فيه مثل الطعام يكون في داخل القربة مثل الشراب اللبن، أو يكون فيه عسل في القربة عسل، فذهب العسل سكب على الأرض حتى فسد، فحينئذ يجب عليه ضمانه. نعم.
أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه،
أو أتلف شيئا أو للتنمية، فهذا الشيء إذا تسبب الإنسان أو باشر في إتلافه إما أن يذهب فحينئذ يضمن إذا كانت له قيمة كالعصفور والحمام ونحوه، وإما أن يكون الشيء مضرا، ولذلك قال رحمه الله أو أتلف شيئا، يعني هذا الذي في داخل القفص كالأسد أو النمر لما فتح له خرج وقتل شخصا أو خرج وكسر شيئا، فحينئذ يجب عليه ضمان ذلك الشيء. إذن هذا الشيء الذي يخرج إما أن يكون مما له قيمة فيكون الضرر على صاحبه بخروجه وفراره وشروده فنقول له اضمن رده أو اضمن، وإما أن يكون خروجه موجبا للفساد والضرر كالحية تلدغ وتقتل والعقرب، فالحية ليس لها قيمة لكن ننظر إلى الضرر المترتب عليه. فمن دقة المصنف رحمه الله قال فذهب ما فيه أو أتلف شيئا، فذهب ما فيه مما له قيمة، أما إذا كان ذهب الشيء الذي لا قيمة له كأن يكون مثلا كلبا أكرمه الله أخذ كلبا عقورا وقفل عليه في غرفة، ثم جاء شخص فتح الغرفة ويعلم أن فيها كلبا ففر الكلب وذهب، الكلب ما له قيمة أكرمه الله، ما نقول يجب عليه ضمان ما في داخل الشيء المفتوح. فإذا ما ذهب ما فيه إما أن يوجب الضمان بعين الشيء الذي ذهب، وإما أن يكون الضمان مترتبا على ضرر ناشئ عن الذهب. ومن أمثلة ذلك ما ذكرناه من خروج البهيمة تكسر شيئا أو تعض شيئا أو تقتل شيئا، فحينئذ يجب عليه الضمان على التكسير الذي ذكرناه.
أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه،
ونحوه يعني الضرر يكون بالإتلاف، يكون بعض الأحيان بالإتلاف من باب إتلاف السببية يفصل في جميع ما يترتب عليه من الضرر. نعم.
أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يقول فضيلة الشيخ أشكل علي الضابط في معرفة المال المحترم.
لا الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المال هو كل شيء له قيمة، المال هو كل شيء له قيمة، سمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه، ولذلك قال الشاعر رأيت الناس مالوا إلى من عنده مال فالمال كل شيء له قيمة، وبناء على ذلك إذا قال العلماء المال لا يخصون بالذهب ولا بالفضة، وقد دل على ذلك دليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف غير الذهب والفضة بالمال، فقال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، ثم ذكر الإبل فقال إلا بطح لها لقاع قرقر يجدها أوفر ما تكون لا يفقد منها فصيلا تطأه بأخفافها وتعظه بأنيابها إلى آخر الحديث، فذكر الإبل والبقر والغنم ووصفها بأنها مال. وفي حديث ثلاثة النفر الأقرع والأعمى والأبرص، فإن الأعمى لما جاءه الملك وقال له ابن سبيل منقطع، فقال له الأعمى كنت فقيرا فأغنى لله، كنت كذا وكذا، فذكر نعمة الله عليه، ثم قال له والله لا أرزقك اليوم من مالي شيئا دونك الوادي خذ منه ما شئ، والله لا أرزقك من مالي شيئا، وكان ماله الغنم. قال الملك وهذا موضع الشاهد أمسك عليك مالك، فسمى الغنم مالا. فإذا قول العلماء مالا محترما، المال هو كل شيء له قيمة سواء كان من النقدين أو غيرهم، والعرف الدارج عند الناس أنهم لا يثقون المال إلا على النقدين على الذهب والفضة، وهذا اصطلاح خاص، لكن المعروف أن المال عام، وبناء ذلك يشمل الأشياء كلها. لكن قوله محترما، المحترم هو الذي له حرمة، والحرمة تكون طبعا المال المحترم هو المأذون باتخاذه، فإذن الشيء باتخاذ إذن الشرع باتخاذ المال يعطيه حرمة، لأن الله جعلك إذا ملكت هذا المال جعل لك حق التصرف فيه، فيصبح المال له حرمة. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله. فقال عصموا يعني صارت في عصمة وحرمة. فإذا قولهم مالا محترما أي مال مسلم، ويدخل في ذلك مال الذمي، لكن لو أنه أتلف مال كافر حربي فإنه لا يجب عليه ضمان، لأن مال الكافر الحربي ملك لنا ولا يكون له حرمة، لأن الشرع أسقط عنه الحرمة بدليل غنيمة. وعلى هذا لا بد أن يكون محترما، يكون محترما من جهة الشخص كما ذكرنا في المسلم الكافر، يكون محترما من جهة الوصف، يكون نفس المال مأذون به شرعا مثل الأطعمة الأكسية ونحيها، ويكون ضدها الأطعمة المحرمة. مثلا الآن إذا كان الطعام خنزيرا هذا ما له حرمة، لو جاء إلى طعام خنزير طعام من الخنزير وجده فرماه واستكبه على الأرض ما لم يكن لذمي، فإن كان لذمي فإنه محترم، لأن شرط العهد الذي بيننا وبينهم نقرهم على دينه وهذا مباح لهم في دينه. لكن نحن نتكلم عن الأصل العام أن الخنزير ما له حرمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فلو أخذ الأصنام وكسرها ليس عليه ضمان. وهكذا لو كان الشيء من الأطعمة الفاسدة المحرمة فأترفت الفاسدة فإنها إذا أترفت ليس لها حرمة، ومن هنا ساغ للمحتسب كما ذكر العلماء في أحكام المحتسب أنه إذا دخل السوق ووجد طعاما فاسدا أتلفه، لأن الطعام ما له حرمة، وإذا بقي عند الشخص ربما باعه على مسلم فقتله وأضر به، فمثل هذا يعني يوجد سقوط الضمان، إذا وقع الإتلاف على مثل هذه الأموال سقط ضمانها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول ما وجه مناسبة هذه الأحكام في باب الغصب مع أن أحكامها متعلقة بباب الضمان؟
في الحقيقة يعني تختلف مناهج العلماء رحمه الله. بعضهم يذكروا في باب الضمان، لكن المشكلة أن الضمان إذا كان بمعنى الكفالة، لأنه تقدم معنا في باب الكفالة من العلماء من يجعل الضمان والكفالة بمعنى واحد، فحينئذ ما يصدق أنك تجعل أحكام الضمان بالإتلافات تحت باب الضمان، لأنه إذا جعلت الضمان والكفالة بمعنى واحد هذه متعلقة بالديون. الضمان يأتي شخص يريد أن يستثلف سيارة مثلا، تقول أنا أضمن، صعب أن تسجل يعني أضمن وأن يسجل، هذه ما لها علاقة بالإتلافات. لكن إذا كان الضمان بمعنى ضمان الحقوق والإتلافات بابا مستقلا، نعم حينئذ يسوق أن تفرده بماله. السائد والبائع عند العلماء رحمه الله قل أن تجد من وضع باب الضمان بمعنى ضمان المتلفات، ولا في الأصل أن يكون ضمان المتلفات. المؤلفات المعاصرة تعبر بالضمان وتدخل مسائل الإتلافات. هذا مصطلح طبعا والصحيح والسائد، لأن اسم الضمان من حيث هو يسوغ أن تندرج تحت هذه المسائل، لكن المصنف رحمه الله منهجه الصحيح، فإن الغصب اعتداء على الأموال والإتلاف اعتداء على الأموال، والمناسبة بينهما لا إشكال في وضوحها وتمامها. فهو رحمه الله يعني إذا جاءت عندك مادتان، مادة فيها نصوص ولها أصل ولها باب مثل الغصب له نصوص خاصة وتفصيلات وتفريعات، ومادة ملحقة بهذا الباب مندرجة تحت أصله العام، فالأفضل أن تبدأ بالمادة الأولى وهي الغصب، ثم تبدأها بأحكام الضمان للمتلفات وأحكام الاعتداء. فالمصنف رحمه الله هنا يعني سلك هذا المسلك، وإلا في الحقيقة بعض العلماء يجعل الضمان بابا مستقلا، إلا أنه لم يجعل في كثير من الأبواب لم يجعل الضمان لضمان الإتلافات بابا مستقلا، لأنه لو قلنا بهذا لوجب إدخال الديات والقصاص، يعني هذه كلها ضمان للحقوق، وبناء على ذلك نجد علماء كثير ما يدخلون تحت باب الغصب. الشافعية عند هذا المنهج، وعن الإمام الشافعي رحمه الله من أئمة السلف ومن المئات الأول، مع ذلك ذكر أحكام الإتلافات بعد الغصب، فجعل مسألة إتلاف الطائر كما في مختصر المزني في المسائل عن الإمام الشافعي رحمه الله جعلها بعد الغصب. والمصنف رحمه الله أئمة الحنابلة رحمه الله يذكرون هذه المسائل عقب الغصب، وهذا وجيه السديد. والمسألة كلها يعني في الأولى والأحسن، والأمر واسع إن شاء الله تعالى. والله تعالى
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم حد الصيد في مكة المكرمة والصيد في مكة المحرمة؟
طبعا من حيث الأصل بعض العلماء يرى أن يعني الوصف العارض للحرمة يكون في الشخص ويكون في الزمان ويكون في المكان، الوصف العارض للتحريم يكون في الأزمان ويكون في الأمكنة، أزمنة والأمكنة والأشخاص، فيكون في الأزمنة مثل الأزمنة في الأشهر الحرم تحريم القتال فيها، كما كان بنص الآية النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهاه الله عز وجل عن قتال المشركين فيها، كذلك أيضا يكون بالمكان كمكة والمدينة على أنها حرم، ويكون بالأشخاص مثل المحرم، فبعض العلماء يجعلها بمرتبة واحدة، فيقول إذا طرأت هذه الحرمة زمانا ومكانا وحالا يعني على الشخص، وجب عليه أن ينظر للحال، لا ينظر يعني لا ينظر إلى ما سبق، إنه كان في أرض يعني مثلا إذا صاد خارج مكة وأدخل بمكة نظر إلى حرمة المكان، وحينئذ لا يستطيع تزول يده عن الصيد ويخلى، ولا يرى أنه يمسك صيدا في مكة لأنه صيد من حيث الأصل. ومن أهل العلم من قال لا، إذا صاده خارج الحرم ودخل به إلى الحرم فليس بصيد للحرم، ليس بصيد من صيد الحرم، وإذا لم يكن من صيد الحرم حل له أن يعامله معاملة المستأنس المملوك، مثل الدابة التي يملكها من الدواجن والطيور ونحوها إذا أراد أن يذبحها أن يأكلها. الأولون يقولون بدليل الحج، فإن من أحرم بالحج والعمرة يجب عليه تخلية الصيد. لو صاد قبل أن يحرم وأمسك صيدا ثم لبى لم يجب له أن يسقط حبه، بل يجب عليه أن يفكه. فيقولون يستوي الاستدامة، يعني سواء كان الشيء محرم مستداما أو مبتدع، فيحرم الصيد لمكة ابتداء واستدامة. والواقع في الحقيقة القول بأنه إذا صيد خارج الحرم ثم أدخل الحرم أنه لا يصح الصيد فيه قوة الحقيقة، ومن الطائفة من العلماء رحمهم الله لأنه لا يأخذ حكم الحرم لأنه لم يصد داخل الحرم، والله عز وجل خصص المكان بالتحريم، والتخصيص يقتضي أن يقيد الحكم لما خصص به، وليس فائدة التخصيص. وبناء على ذلك يعني يقوى هذا القول. وأما مسألة الإحرام، الإحرام نفس المحظورات فيها استدامة في شيء محظور، مثلا النكاح، الرجل لو تزوج امرأة من محظورات الإحرام النكاح. طيب لو أنه أحرم بالحج والعمرة وهو متزوج، هل ينفسخ حقه؟ الجواب لا. فنقول دل على أن نفس الإحرام فيه تفصيل، فما دل الشرع فيه على الاستدامة حكمنا بالاستدامة فيه، وما دل الشرع فيه على أن المحرم هو الابتداء حكمنا بتحريم الابتداء. والوراء لا تفهم أن الإنسان تورع فهذا أفضل وأكمل وأبعد عن شبه، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من الأمور التي تطرأ على طالب العلم في أثناء الطلب داء الغرور، فما هو العلاج لذلك؟ وفقكم الله وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العلم إذا أريد به وجه الله وابتغى به العبد ما عند الله عصمه الله من الزلل وسدده في القول والعمل وحقق له كل ما يصب إليه من مرجو وأمل. الله هو المطلع على السرائر الذي لا يخفى عليه شيء مما غيبته الضمائر، فلذلك يجب على طالب العلم أن يحاسب نفسه دائما الإخلاص لله عز وجل وإرادة ما عند الله. وهذه المحاسبة إذا صحبها شيء من الانكسار والاعتراف بعظيم نعمة الله جل جلاله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وفتح عليه أبواب العلم ويسر له سبيله، ولولا الله ما فهم، ولولا الله ما علم، ولولا الله ما استطاع أن يصل إلى شيء من هذا العلم. قال تعالى يخاطب نبيه وأشرف خلقه صلوات الله وسلامه عليه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالفضل فضل الله، والنعمة والرحمة من الله وحده، ولذلك جعل لعباده السمع والبصر والفؤاد، وهي أسباب ووسائل يتوصل بها إلى العلم. فالواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه دائما في الإخلاص لله عز وجل مستصحبا أثناء محاسبته عظيم نعمة الله عليه وجميل وجليل نعمته لديه. فإذا عرف نعمة الله انكسر لله، والقلب المخلص كالرعاء النقي، بل هو أشرف وأذكى من تلك الأوعية، ولكن الله ضرب المثل. القلب المخلص مليء بنور الله عز وجل، القلب المخلص امتلأ بالله وحده، وما من قلب يمتلئ بالله إلا وقد انشغل وانصرف عن كل شيء سواه. ففي الله وحده سلوة للإنسان عن كل شيء سواه. فإذا عرف الله بأسمائه وصفاته وأخلص لله بقوله وعمله وأدرك نعمة ربه وصحب الإخلاص المعرفة التامة بنعمة الله عليه بل لله وحده، وأصلحت تلك القلوب المخلصة المخلصة النقية التقية الخلية التي جعلت من الشرك برية ومن الرياء ومن حبة النفس والثناء والغرور بالنفس معصومة بإذن الله عز وجل. هذه كلها أسباب تحول بين الإنسان وبين الغرور، ولم تجد إنسانا يبتلى بالغرور إلا وجدت بالإخلاص وجدت في إخلاصه نقصا وفي عبوديته لله خللا. ما يدخل الغرور إلا بالانصراف عن الله جل جلاله، ومن جعل الله والدار الآخرة نصب عينيه زكاه ربه وزكى عمله وجعل هذا العلم مقربا له سبحانه. ما يتعلم كلمة إلا قربته لله، ولا يسمع جملة إلا حببته في الله سبحانه، لأن القلب ما فيه إلا الله. فإذا انصرفت القلوب إلى الله طهرها ربها وتولى أمرها مقلب القلوب والأبصار، وتولى أمرها من يحول بين المرء وقلبه. فالله يقول عن الذين انصرفوا عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله بأسمائه وصفاته ألا يزيغ قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. كل من يجد الغرور فيه نقص من الإخلاص وفي إخلاصه دخل، فعليه أن يبحث عن الأسباب والوسائل التي تزيد من إخلاصه لله جل جلاله. وأعظمها ومن أعظمها وأجلها بعد الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يستشعر أن هذا العلم أمانة ومسؤولية وتبعات، إما يفضي بالعبد إلى الدرجات أو يهوي به في الدرجات. فإذا خاف من هذا العلم أشفق على نفسه، حتى إنك لتراه من أخلص الناس وهو يشك في إخلاص ويقول لا ما أنا بمخلص، عملي ليس بمخلص وليس بخالص كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. ولقد أدرك محمد بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله يقول أدركت 70 كلهم يخاف النفاق على نفسه أي من أصحابه. وأثر هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم، فكانوا يحركون القلوب بالإخلاص لله جل جلاله. المغرور إذا انصرف قلبه عن الله أصابه الغرور. ولقد عتب الله على أقوام اغتروا في أنفسهم وفرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ليعلم كل طالب علم وليعلم كل متعلم أن الغرور يدحق البركة ويذهب الخير، ولربما صرف الإنسان من الرحمة إلى العذاب فيشقى من بعد السعادة ويهلك من بعد النجاة والحكمة. والله يقول فتزل قدم بعد ثبوتها، فمن دخله الغرور فإنه على مهلكة، لأن الله اختار القلب للنظر، فقال سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يعمل في قلوبكم الإخلاص وإرادة، ما في خير يراد إلا بالإخلاص من وجه الله جل جلاله. الغرور يمحق البركة، الغرور يذهب الخير ويصرف العبد عن الله جل جلاله، فلا يزال العبد يغتر حتى يهلكه الله بغروره. وانظر إلى مكان الغرور وشؤمه وشره في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا يمشي إذ أعجبه برد عطفيه، يعني نظر إلى ثوبه وهو جميل فاختال في مشيته وأصابه الغرور فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. هذا في ثوب، فكيف من يغفر بالعلم من الغرور بالعلم أن يتعاون الإنسان على الناس وأن يحس أنه بعلمه قد أصبح حاكما على الناس، يحتقر من هو أعلم منه وينتقص من هو مثله ويترفع على من دونه من الغرور أن ينصب نفسه حاكما على أئمة العلم ودواوين السلف الصالح الذين هم القدم الراسخة. والله لو كانوا أحياء لخرفت أفواه هؤلاء، ولو كانوا أحياء لعموا حتى يقاضوا بعلم هؤلاء إلى الجادة والسبيل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ أول ما يحفظ في حق العلم حرمة السلف الصالح، حرمة العلماء، خاصة أئمة الكتاب والسنة، وهم على درجات العلماء الذين شهد بتبرجهم وشهد لهم أنهم أئمة سلف وأجمعت الأمة على جلالتهم ورفعة قدرهم وحبهم وعلو شأنهم، وزكاهم الله بالقبول ووضع الله لهم القبول في الأرض. فيأتي الإنسان بعد 10 قرون يشكك في عقائد هؤلاء أو يشكك في سبيله ومنهجه، مغترا بنفسه، مغترا على كلمة وكلمتين. بالأمس كان ظالما شقيا بعيدا عن رحمة الله، لئن وقف في طلبه للعلم حتى يقف مدرحا سالما منتقصا مزدريا. وإياك ثم إياك أن تقرأ كتابا أو تجلس في مجلس علم فتقوم وأنت مشتقر من السلف. والله ما نصحنا لعلماء الأمة والدين، والله ما نصحنا لهم إذا كانت كتبنا تقود إلى الزراعة وانتقاصنا والحق من أقداره. فإذا كان الإنسان فقيها يشعر من معه أنه لا فقه إلا فقه، وإذا كان محدثا يشعر أنه لا حديث إلا منه، أو لا تصحيح ولا تضعيف إلا منه، ولا تغتر بفلان ولا تعبه بفلان. لا ينبغي. أول ما يأتي الغرور بالاشتقاق، اشتقاق أهل العلم، هؤلاء أئمة ودواوي العلم وشهد لهم بالعلم. فينبغي عليك أن تتقي الله في سلف الأمة، وأن تتصور مثل هذا العالم الإمام تجده حافظا للكتاب والسنة. ما كان أحد يتصدر للعلم إلا إذا كان على قدم راسخة. الإمام مالك ما جلس يحدث الناس حتى شهد له 70 من أئمة الفتوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل للعلم والفتوى. ما كان يتقدم كل ذاعة المعارف. اتق الله، لا تغتر بنفسك إذا كنت مع علماء السلف وأئمة السلف. ينبغي أن نغرس في قلوب طلابنا، قلوب من يتلقى العلم عنا، حب السلف وإجلال السلف والتضحي على السلف وذكرهم بالجميل والإشادة بفضلهم وعلو شأنهم. هذا من النصيحة لعلماء الدين ولأئمة المسلمين، كذلك النصيحة لعلماء الأحياء، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لا يغتر طالب العلم، فإذا جلس في مجلس عالم انتقد غيره وازدرى غيره، وإن سمع علم شيخه أصم أذنه عن علم غيره. إنما ينبغي على الإنسان أن يعلم أن هذا كتاب السنة، وأننا تحت رحمة الله من المصيب ومن المخطئ، وأننا لا نستطيع أن نزكي أنفسنا لأن نقول نحن أصحاب الحق ونحن الذين على النجاة وعلى الصراط المستقيم. إن بني على غالب ظنوننا ونجتهد على سبيل وعلى دليل وبدليل وعلى محجة وفي إثبات وحجة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. إذا بذل الإنسان السبب إن كان مصيبا وجب أثمان، وإن كان مخطئا فإن له أجر واحد. لكن لا يقتضي هذا ذم العلماء وسلب العلماء وانتقاص غير شيخك، لا، تكون عفيف اللسان عفيف القلب. إلا إذا كان هناك أمر يعني فيه اعتداء لحدود الله، تقول هذا الأمر خطأ وفلان أخطأ في هذا الأمر، يخالف في نص صريح من كتاب الله وسنة رسوله الهوى، أو يأتي بعلم من عندي باجتهاد من عندي لا يعرف له أصل عن أن السلف، هذا شيء آخر. نحن نتكلم على مسائل شرعية يسع فيها الخلاف من الفرعيات وليس من الأصول. فعلى هذا ينبغي لطالب العلم ألا يغتر، لا يغتر بشيخه، بل عليه أن يستعصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا نسيان فضل أهل الفضل، ولا يعني هذا أن يترك طالب العلم شيخه، لا، يتبع شيخه بالدليل، وإذا رأى شيخه يتحرى الكتاب والسنة أحبه الحب الكتاب والسنة وغار على الحق الذي أجراه الله على يديه وأحب سماع هذا الحق ما دام أنه تفسر أنوار التنزيل عليه، وعلى هذا يصير طالب العلم. ولا يغتر أيضا طالب العلم بانتقاص غيره، فلربما يكون شابا اهتدى فرأى غيره من العوام فينتقصهم ويضحك منهم إذا أخطأوا أو يستخف بهم إذا سأل. لا ينبغي هذا، لا ينبغي، فإن الله قد ينقص العبد بذنب واحد فيغضب عليه غضبا لا يرضى بعده أبدا. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يبقى. وقد يسخط الله على إنسان يغتر بعلمه فينتقص الناس، فإذا جلس طالب علم بين عوام يريدون الفائدة ظهر خشوعك وظهر وقارك، لا من أجل أن يمدحك الناس ولا من أجل أن يكون لك السمعة، لا، لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، وتقول هذا العلم الذي صرفني وكرمني ينبغي أن أصونه وأن أحفظه كما أن الله جعله صوما لي وشجا، فيكون الإنسان موطأ الكلام مع الناس، موطأ الكلام مع العام إذا سأل إذا استشكل. هذه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها وأن يبتعد من الغرور فيها. نسأل الله العظيم رب الحفظ الكريم أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يعصمنا من الشرور والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله ستكون هناك دورة في العطلة، بعض الإخوان اقترح أن تكون إما في منتصف العطلة أو آخر العطلة حتى يتيسر للإخوان أن يسافروا في أول العطلة ويتفرغوا بعد مجيئهم، لكن لو كان في أول العطلة ربما يسافرون بعدها فينشغلون عن طلب العلم وعن ضبطه. فرأيت من الناس تأخيرها إلى منتصف العطلة أو آخر العطلة، وسيعلن عنها إن شاء الله وستكون في الكتاب نفسه. نسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه العظيم، وصلى الله وسلم على الله.